بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خواطر رمضان نتناول التدرج في التشريع باعتباره مدرسة نبوية والصوم نموذجا لذلك. لا شك أن المتتبع والمتأمل لهذه المناسبة وهي الصيام يلاحظ إذا عاد إلى جذور مشروعية هذا الأمر، أي بمعنى أن كل شيء فرض علينا هو له جذور تاريخية، جذور شرعية. فعندما نرجع إلى العصور السابقة التي فرض فيها الصيام نجد أن هناك فرقا في تلك المرحلة في بداية الأمر بالصوم وبعد ذلك المتعلقات اللاحقة الزمنية التي غيرت كثيرا من الشؤون أو عدلتها في حياة الإنسان المسلم في ذلك الزمان. أما نحن الآن فنحن نأخذ الصيام كما هو معروف من خلال كتب الفقه، من خلال كتب التفسير، من خلال كتب الحديث كما نألفه ونراه. لكن عندما نرجع إلى التدرج في التشريع، أي بمعنى القراءة الجذرية لتشريع الصوم، سنجد أن هناك أمور تحتاج من المسلم إلى نوع من التأمل في مسألة التدرج في التشريع. فالإنسان مركب على طبيعة، والطبيعة هذه أحيانا تتغلب على العقل، وأحيانا تتغلب فيها النفس، وأحيانا يتكاسل الإنسان عن الشيء بحكم رؤيته أنه شيء ثقيل عليه. فجاءت حكمة التدرج في التشريع غالبا في كل الأمور الشرعية التي فرضت علينا، الصلاة والصوم والحج والزكاة والامتناع عن كثير من الشهوات كالخمر والعلاقات الجنسية الحرام وما إلى ذلك، جاء الضابط الشرعي فيها على نسبة من التدرج فيما يتناسب مع المجتمع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا التدرج لا يتأتى إلا في تلك المرحلة، فنحن لا نستطيع أن نقول أن الآن نحن نستطيع أيضا أن نأخذ الصوم بمفهوم التدرج في التشريع، لأن التشريع ثابت وقد تم وثبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من باب الاطلاع في هذه الخواطر على كيفية ملاحظة الخالق سبحانه وتعالى لعباده، وكذلك المعالجة النفسية للإنسان على حسب فهمه أو عادته أو تصوراته أو قدراته، فكيف يأتي دين الإسلام لأجل يدخل على الإنسان من باب التدرج الذي يؤدي إلى القبول. لأنه بطبيعة الحال لما يفاجئ الإنسان أحيانا ببعض التكليفات يحصل عنده ردة فعل نفسية. الإسلام لاحظ هذه المسألة وعالج هذه المسألة بهذه الطريقة الشرعية التي تتبعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما هو معلوم في كتب الفقه وكتب التفسير أن الصيام كان في بداية الأمر نوع الإمساك فيه مختلف عن نوع الإمساك الآن. فإذا صام الإنسان يومه حتى غربت الشمس فيفطر، ثم بعد ذلك يجب ألا ينام، فلو نام بعد إفطاره بدأ الصوم لليوم الثاني ولو كان من الليل. وهذه كان أمر معروف في بداية التشريع، وقد جاءت كثير من الروايات في كتب الصحاح تشير إلى أن بعض الصحابة حصل عندهم خلل في ذلك نتيجة الوقت الذي ضبطهم به الدين في بداية الأمر. فكثير منهم من كان يخرج من بيته ثم يرجع بعد أن يفطر فيجد أهله قد ناموا، فربما اضطر أو تحركت عاطفته لأجل يأتي أهله، وبالطبع أهله قد صاروا نيام، فالنوم يعتبر في بداية التشريع بداية الصوم، فكان هناك شيء من الحرج. فعندما وقع كثير من المسلمين في ظاهرة الوقوع على نسائهم بعد هذا الأمر المتعلق بالمنع، جاءت الآيات الكريمة تخفف على المسلم مسألة مفهوم الإمساك متى يكون. ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتاب من سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي بمعنى أنكم خالفتم الضابط الشرعي الذي ضبط لكم الصيام، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، بمعنى أنها كان خطأ تعدلت القواعد الشرعية لأجل تهيئة الإنسان لأمر آخر، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية عندما نزلت نزلت مرتين، المرة الأولى نزلت على اعتبار أنها تفتح المجال واسع في مسألة مباشرة الرجل لأهله ما دام جاء متأخرا أو غير ذلك بالليل حتى وقت الصيام وهو الفجر، هذا الجانب الأساسي، فتغير الترتيب الذي كان سابقا إلى ترتيب جديد وهو ما أطلقنا عليه أو ما أطلق عليه العلماء التدرج في التشريع، تغير أمر التشريع إلى أمر جديد على حسب النص القرآني. الآية كانت في بداية نزولها فأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لفظة من الفجر لم يكن في الآية وإنما كان هكذا من غير لفظة الفجر. جاءت مسألة أخرى في واقع المسلمين أنفسهم، وهو أن أحدهم لم يفهم الآية على ظاهرها ولم يفهم الرمز المشار إليه في الآية في لفظة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما فهمها، فجاء في رواية الصحيح أن رجلا هكذا أكل وشرب معتقدا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط الذي يربطه في يده أو في قدمه، فكان ينظر إلى هذا الخيط وكان عنده ضعف في الإبصار حتى كادت الشمس أن تسفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فنزلت الآية بزيادة من الفجر، بمعنى أن الضابط الشرعي لمفهوم الوقت إذا طلع الفجر، فهنا إشارة إلى معنى التشريع الذي جاء متدرجا في حياة الأمة الإسلامية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبا لاستعدادات الناس. وممكن أن ننظر هذا في مسألة الخمر أيضا، فإن الخمر كما هو معلوم كانت في بداية الأمر تشرب قبل أن يمنعها أو يحرمها الإسلام، لكن نحن هنا في هذا المجال لا نتكلم في أنموذج العبادات التي جاءت بالتدرج إلا في الصوم، لكن لو تتبع المسلم أو طالب العلم مفهوم التدرج في التشريع لوجد كثيرا من الشؤون مرت بهذا التدرج، مما يدل على أن المناسبة الإسلامية المبنية على المصدرين، المصدر الأول كتاب الله، المصدر الثاني سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قائمة على مسايرة النفس البشرية، أي بمعنى تهيئة النفس البشرية خطوة بعد خطوة، أو كما يقال الآن جرعة بعد جرعة، حتى يستعد الإنسان لكامل المسؤوليات التي هي عليه. هذه إشارة واضحة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الالتزام بالوقت على هذا النموذج من التدرج. هل يجوز الآن في هذه المناسبة أن يرجع الناس، أو إذا أراد امرؤ أن يرجع إلى أصل التشريع الذي كان قبل الانفتاح بهذا المعنى؟ نقول لا يصح، فإن التشريع الأول الثاني ينسخ التشريع الأول، باعتبار أن الآية التي نزلت بهذا الضابط صارت تعين لنا بداية الصوم من طلوع الفجر وليس من الأذان، الأذان هو إعلان بطلوع الفجر، وهذه مسألة دقيقة كثير من المسلمين الآن يقع فيها، يعتقد أن الإفطار مربوط بالأذان، الأذان هو إشعار بطلوع الفجر، فلذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة، إذا أذن المؤذن معنى ذلك انتهت قضية الطعام، انتهت قضية الشراب، انتهت قضية النكاح إلى غير ذلك، فينبغي أن ينضبط الإنسان ويتنبه أن يكون على غاية الاستعداد لإنهاء الإفطار وإنهاء الطعام وإنهاء الشراب وإنهاء النكاح حتى يدخل بعد ذلك في الصيام الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الضابط الشرعي الذي ينبغي عليه الانتباه، فكثير من المسلمين وللأسف يتساهل في هذا الأمر، والتساهل أحيانا قد يأتي مبني على فهم بعض العلماء، فلا بأس بذلك، لكن نحن نتحدث ويتحدث كثير من العلماء عن الأصل الشرعي في المسألة. فالفرعيات أو الأقاويل أو الأقوال أو الأوجه الأخرى لها شأنها عند ضرورات معينة، لا يمكن أن يأخذ بها العموم المسلمين. فالإسلام في الصيام وفي الصلاة وفي بقية الأعمال الصالحة قائم على الضبط الشرعي الذي يجب أن يتتبع فيه الإنسان النص القرآني والنص النبوي. ومن فضل الله العظيم أن العلماء جزاهم الله خير قد فصلوا ذلك منذ عصر التدوين حتى عصرنا هذا، وبيّنوا لنا ما هو واجب وما هو مندوب وما هو مسنون وما هو حرام وما هو مكروه. فجزاهم الله عن الإسلام وعن الأمة المحمدية خيرا فيما فعلوا وفيما بيّنوا لنا هذه المناسبة الجليلة الكريمة. فنحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مع حديثنا عن خواطر رمضان، أن مولانا يعرفنا أولا شرف المناسبة، ويعرفنا بركتها، ويعرفنا خيرها، ويرزقنا أجمعين في هذه الأيام المباركة حسن الالتزام بترتيب الوقت، حسن الالتزام بكمال الصوم، حسن الالتزام بكل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأله أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يستر لنا ولكم العيوب، وأن يتقبل منا منكم الصيام والقيام والأعمال الصالحة، ويوجه عقولنا وقلوبنا إلى الخير، ويجعلنا من أهله في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.